بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الرابعة، وهي أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية. وقد ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة أنحاء، ووصل الكلام إلى النحو الرابع أو القسم الرابع، وهو أن يكون إلقاء الغير في الحرام على نحو عدم المانع، وهذا له صورتان. الصورة الأولى مع ثبوت الحرمة الفعلية في حق الفاعل، بمعنى أنك ترى الفاعل يفعل المنكر ويرتكب الحرام وأنت لا تمنعه، كما لو رأيت شخصا يشرب الدهن المتنجس وهذا منكر وحرام وأنت واقف أمامه ولم تردعه عن ذلك ولم تزجر، مع أنه يعلم أن هذا دهن نجس أو متنجس وشرب. فهل هنا أنت أيها الساكت الغير المانع مأثوم أم لا؟ الجواب: إذا توفرت شرائط النهي عن المنكر ولم تردعه فأنت مأثوم. من قبيل ما هي شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من قبيل ثبوت وتنجس الحرمة في حقه، وهذا هو المفروض، أنه يعلم أن هذا دهن متنجس ويحرم شربه، إذن الحرمة منجسة في حقه. من قبيل احتمال أن يرتدع لو ردعته، أما لو تقطع بأنه لن يرتدع فهنا لا إثم عليك لو لم تردعه عن المنكر. من قبيل أيضا أن لا يترتب على ذلك ضرر عليك، لو أمرته لقام وأخذ سكينا وطعنك بها، لا، هنا لا يجب عليك أن تردعه عن المنكر. إذن فهذه هي الصورة الأولى، أن لا تمنع الغير عن المنكر الذي قد ارتكبه مع ثبوت الحرمة الفعلية في حقه، فهنا هل تكون مأثوم لعدم ردعك إياه وعدم منعك له؟ نقول نعم، بشرائط النهي عن المنكر، إذا توفرت الشرائط فلم تردعه فأنت مأثوم. نعم، يكون عالم بأن هذا منكر وحرام ويرتكبه وأنت لم تردعه، فهنا أنت مأثوم إذا توفرت الشرائط غير هذا الشرط، يعني وهو العلم من قبل الفاعل كما أشرنا، احتمال الارتداء وأيضا عدم ترتب ضرر على ذلك. الصورة الثانية: السكوت عن فعل الغير مع عدم ثبوت الحرمة الفعلية في حقه، كما لو افترضناه جاهلا بأن الدهن المتنجس يحرم شربه، كما هو محل بحثنا الآن، فهو افترض أنه لا يعلم بأن هذا دهن متنجس، ولكنك أنت إن أعلمت تنجزت الحرمة في حقه ولم يشرب هذا الدهن المتنجس، إن بعت وسكت عن بيان أن الدهن متنجس فسوف يشربه. إذن فثبوت الحرمة في حق متوقف على الإعلام، فإن أعلمه البائع ثبتت الحرمة في حقه، إن سكت البائع لم تثبت الحرمة في حقه. فهنا هل يجب مع جهل الفاعل بالحرام منعه عن ارتكابه مع أنه لم تتنجس الحرمة في حقه، هل يجب ردعه وإعلامه أم لا يجب؟ هذا ما ذكرناه بالأمس. قلنا أن الردع عن المنكر في الموضوعات الخارجية أو الإعلام بالأخرة، بمعنى آخر الإرشاد للجاهل، لا يجب في الموضوعات الخارجية إلا في أمور ثلاثة فقط وفقط، وهي الدماء والفروج والأموال الكثيرة التي يترتب عليها ضرر. وأما في غير ذلك فلا يجب عليك أنت أن تعلم. نعم، يعني هذا مقتضى القاعدة الآن، مقتضى القاعدة أنك ما دامت الحرمة لم تتنجس في حقه فلا يجب عليك الإعلام، ما دامت الحرمة لم تتنجس في حقه فلا يجب عليك الإعلام إلا فيما ذكرناه بالأمس من الدماء والفروج والأموال. نعم، قد يجب عليك الإعلام إذا كان جاهلا بالحكم الكلي، فيكون من باب إرشاد الجاهل لا من باب الردع عن المنكر. وقلنا فرق بين الردع عن المنكر وإرشاد الجاهل، فالردع عن المنكر لا يجب إلا في هذه الموارد الثلاثة، الدماء والفروج والأموال الكثيرة عند جهل طبعا الفاعل. وأما إرشاد الجاهل فيجب لما أشرنا إليه بالأمس من آية النضر وبعض الروايات كصحيحة أو معتبرة طلحة بن زيد وغيرها من الروايات. هذا ما خلص إليه المصنف في هذه الأنحاء الأربعة، وحتى لا يذهب المطلب من قبضتك نلخصه. قال عندنا أقسام أربعة في إلغاء الغير بالحرام. القسم الأول أن يكون الإلقاء على نحو العلية التام، بأن تكره الآخر لارتكاب الحرام، وهذا قال لا شك بأنه حرام، بل أشد لأنه ظلم للآخر والظلم حرام. القسم الثاني قال أن يكون إلقاء الغير في الحرام على سبيل السببية، قال وهذا هو الذي يرتبط ببحثنا، كمن قدم أو باع الدهن المتنجس للمشتري ولم يعلمه بالنجاسة، فشرب المشتري الدهن المتنجس، فيكون البائع هو السبب في وقوع المشتري في الحرام الواقعي، بل ينسب الحرام إليه لأنه هو السبب، والسبب أقوى من المباشر، والحرمة ثابتة هنا. أما القسم الثالث وهو أن يكون إلقاء الغير في الحرام على سبيل الشرط، فهذا قسمه إلى قسمين، قال الشرطية على نحو الدعوية والشرطية على نحو المقدمية. الشرطية على نحو الدعوية أيضا تنقسم إلى قسمين، دعوية ترغيبية بأن تحفز الغير على ارتكاب الحرام، تقول له اشرب الدهن المتنجس ففيه شفاء للناس، ودعوية ليست ترغيبية، دعوية عنادية من قبيل أن تسب أباه ليغضب ويستشيط غيظا فيرد السب بالسب فيقع في الحرام، من قبيل ما ذكرته الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا قال الشيخ بحسب ما أشار له الشيخ، طبعا هل هو تام أو لا الآن سنشير، أنه الدعوية الشرطية على نحو الدعوية بكلا القسمين حرام، كما دلت قال أعد من الأخبار. وقال المحشي لم نقف على خبر يدل على حرمة القسم الأول. بالنسبة للقسم الثاني وهي الدعوية العنادية دلت بعض الآيات، ولكنها حتى هذه الآيات في موعد خاص وليس بكل إمارة تتنبه لذلك. لا يعني السب، لا تسب آلهة الغير لكي لا يسب الله، أما لو عاندته بشيء آخر مثلا أين الدليل على الحرمة؟ على كل وأما الدعوية على نحو المقدمية فقال سيأتي، لكن الذي سيأتي من هو حرمة من باب حرمة الإعانة على الإثم والعدوان فارتقى. إيه قلنا شرطية على نحو دعوية، والدعوية لها صورتان، والشرطية على نحو المقدمية. أما النحو الرابع فهو أن يكون إلقاء الغير في الحرام على سبيل عدم المانع، أن لا تمنعه فقط، مو أنك تشجعه، لا تسكت عن فعله. وهنا قال لها صورتان، ترى مع تنجز الحرمة في حقه بأن يعلم أن هذا حرام وارتكب، فهنا ثبوت الإثم عليك منوط بتوفر شرائط النهي عن المنكر، وتارى مع عدم ثبوت الحرمة في حقه لأنه جاهل، فهنا هل يجب عليك أن تعلمه أو لا؟ ليس أن تعلمه بل أن تردعه عن المنكر، لأن الواجب الردع عن المنكر هنا في المقام وليس الإعلام في الحقيقة والواقع. فهل يجب عليك أن تردعه؟ قال إذا علمنا أن الشارع لا يرضى بصدور هذا المنكر ولو من الجاهل فهنا يجب الرد، وهذا يختص بأمور ثلاثة، الدماء، الخروج، الأموال الكثيرة. وأما إذا لم نعلم أن الشارع لا يرضى بالترك على كل حال فهنا لا يجب الرد عن المنكر، ولو كان واجب فالواجب هو الإرشاد، إرشاد الجاهل طبعا إذا كان جاهلا بالحكم الكلي، أما إذا جاهل بالحكم الجزئي الخارجي الموضوع الخارجي فلا مشكلة. تم كلامه، رفع الله في هذه النقطة الرابعة. والحاصل أن هنا أمورا أربعة، أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، وقلنا التعبير بالعلية التامة على نحو المسامحة كما قال السيد الإمام في المكاسب. لماذا على نحو المسامحة؟ لأن مجرد الإكراه لا يوجب أن يكون المكره هو العلة التامة لصدور الفعل من هذا المكره، بل العلية لصدور الفعل من هذا المكره وهو إرادته، أنه هو الذي أراد، هو بإرادته بالأخرى هو باختياره، وإن كان هذا مكره لكن هذا المكره على نحو الداعي ليس إلا على كل حال أو المقدمة. ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، لماذا لا إشكال؟ لأنه مكره واضح وينتسب الفعل إليه، بل أشاد أساسا لظلم لأنه ظالم، والظلم حرام ويستحق الظالم العقوبة. وثانيها أن يكون فعله، فعل الغير، سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه. محل الكلام يرتبط بالقسم الثاني لأن البائع قدم دهنا متنجسا للمشتري، إذا قدم له حرام. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لماذا؟ لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى من المباشر، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، والشاهد على ذلك ارجع إلى باب الضمان، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. وذكرنا مثالا على ذلك، كمن قدم طعاما لشخص قال أنت ضيفي، وقدم له طعام وقال كله هنيئا مريئا، وهو ليس ماله والضيف يحسب أنه ماله فأكله، فمن الضامن، الآكل أو المقدم؟ مقدم. هو الذي يعتبر متلف لأنه هو السبب وهو أقوى من المباشر. بل قيل إنه لا ضمان ابتداء أساسا إلا عليه، إلا على المقدم يعني الذي هو سبب. لا، الفارق أنه قد يقال الضمان على المتلف لأنه هو الذي أتلف، من أتلف مال غير وهو الآكل، لكن في الحقيقة والواقع بعد ذلك يستقر على ذلك، على هذا، لأنه هو السبب. وإلا الإتلاف من قبل من؟ من الذي أتلف في الحقيقة والواقع؟ هو الآكل المباشر. لكن الشارع الأقدس قال بما أن هذا السبب غرر به إذن يثبت الضمان على المغرر. لكن قد يقال لا، أساسا حتى الإتلاف، الإتلاف لا يصدق على الآكل، ما في إتلاف، مو أن نقول هو المتلف لكن الضمان على ذاك، نقول الإتلاف من في الحقيقة والواقع ثبت على من؟ على السبب لا على المباشر. يعني الفرق تارة يكون الضمان ثبوت حكمي، تارة ثبوت موضوعي. بالنسبة للقسم الأول ولذا يستقر الضمان يعني حكما، وإلا موضوعان الإتلاف ممن؟ المباشر. الثاني يقول لا، بل قيل إنه لا ضمان ابتداء، يعني لا موضوعا ولا حكما، الضمان موضوعا يعني المتلف هو المباشر، وبالتالي يترتب عليه الحكم لأن المتلف هو المباشر. واضح المقصود؟ وهو على كلا الحالين الضمان سيكون على من؟
على
السبب.
وإن الفرق من الصورة الأولى مثلا صاحب الأكل أن يرجع على مثلا كليهما، الصورة الثانية لا، يعني يرجع حق الآكل والآكل يرجع على
لا. هذا أيضا هذا له وجه ممكن، هذا ممكن وهو مذكور صحيح، لكن هنا قال يستقر الضمان، فارق بأنه يستقر الضمان مو بنظر إلى على من يرجع، لا، قال هنا يستقر الضمان على السبب، يعني يثبت عليه ضمان على هذا السبب. وإن أمكن بعضهم ذكر ذلك أنه ممكن أنه مخير صاحب المال يرجع على هذا أو يرجع على ذلك، لكن هنا ليس مشير إلى ذلك، لا، يقول الضمان يستقر على من، أصل ثبوت الضمان على من، وإن كان هذا هو المتلف الآكل، لكن يستقر الضمان على السبب. الثالث أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين، أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي الشرطي على نحو الدعوية، إيجاد الداعي على المعصية، وهذا له صورتان، الصورة الأولى الدعوية الترغيبية، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، وإما الدعوية العنادية لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق تبارك وتعالى عنادا، أو سب أباء الناس الموقع لهم في سب أبي، تسب أباء يسب. والرواية دلت هنا صحيح، دلت الرواية على حرمة سب أب الشخص لكي لا يسب. نعم هذا موجود الرواية، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. جيد. وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر، هذا الدعوية على نحو المقدمية، غير الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمران. إذن أنت مقدمة حينما بعته العنب وتعلم أنه سيجعله خمران أو يجعل العنب خمران، أنت مقدمة للحرام، فهل هنا حرام؟ قال وسيأتي الكلام فيه، وهو يذهب إلى الحرمة لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان. فالتفت. الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة، وهذا له صورتان، الصورة الأولى مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل، يعني فعل حرام من لأنه عالم، كسكوت الشخص عن المنع عن المنكر، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر التي ذكرت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرى صورة ثانية مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، يعني الفاعل لا يعلم أن هذا حرام وأنه يرتكب منكر، فهل أنت يجوز لك أن تسكت أو لا؟ لو سكت مأثوم، وإن كان هو ليس منكر في حق الفاعل بجهله، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، كما لو بعته دهنا متنجسا وسكت عن إعلامه. هنا لو صدر منه الشر هذا ليس حراما لأنه جاهل، فهل أنت مأثوم الآن أم لا؟ واضح المقصد؟ فإن صدور الحرام من نعم مشروط بعدم إعلامه، يعني حتى يصدر الحرام من هذا الفاعل الكلام أنه لو لم تعلمه، لو لم تعلمه، وأما لو أعلمته لن يصدر منه الحرام، سيتوقف. إنما سيصدر منه الحرام المشتري، يعني المشتري عند عدم إعلامك وإن لم يكن منجز، لكن الحرمة الواقعية. وهنا نطرح سؤالا، قد يقال يوجد تنافي بين كلام الشيخ قدس سره في القسم الثاني وفي القسم الرابع، حيث في القسم الثاني قال ومثله ما نحن فيه، يعني الدهن متنجس يدخل في القسم الثاني، أن من باع دهنا متنجسا لشخص ولم يعلم صار من القسم الثاني، يعني سبب للحرام. وإذا كان سببا في الحرام السبب أقوى من المباشر فيكون مأثوم. هنا لما جئنا للقسم الرابع قال كما فيما نحن فيه، وهو بيع الدهن المتنجس من دون الإعلام، وقال بأنه لا يكون حراما مع جهل المشتري لأنه لم يرتكب حرام. فكيف إذن يقول بأن ما نحن فيه وهو بيع الدهن المتنجس تارة من القسم الثاني فيكون البائع إذن سببا فمأثوم، وتارة من القسم الرابع وهو من قبيل عدم المانع فلا يكون بالتالي سبب، فلا يكون حرام لعدم تنجز الحرمة في حق الفاعل أنه لن يرتكب حرام، فهل يجب أن ترجعه عن المنكر؟ لا يجب. إذن فكيف جعل ما نحن فيه وهو بيع الدهن المتنجس من القسم الثاني تارة ومن القسم الرابع تارة أخرى؟ فتارة يقول البائع سبب للحرام، تارة يقول البائع يكون من قبيل عدم المانع. واضح المقصد؟ فقد يقال تهافت في كلام المصنف، وأجيب عن ذلك بجوابين كما في كلام السيد الخوئي عالج الإشكال بجوابين. قال الجواب الأول أن نقول بأن منظور الشيخ في القسم الثاني هو بيع الدهن المتنجس فيكون البائع إذن سبب للحرام فمأثوم، وأما منظور الشيخ في القسم الرابع ليس لبائع الدهن المتنجس حتى نقول تنافي، بل منظوره في القسم الرابع إلى ماذا؟ إلى ما أشار له العلامة الحلي في المسائل المهنائية، وهو من رأى شخصا يصلي بثوب نجس وسكت هل هو مأثوم؟ يقول ليس مأثوم لأنه لا حرمة منجسة في حق المصلي بثوب النجس مع فرض جهله. إذن فموضوع القسم الثاني بيع الدهن المتنجس من دون الإعلام وهذا حرام لأنه سبب، وموضوع القسم الرابع ليس بيع الدهن المتنجس إنما السكوت عمن رأى شخصا يصلي بثوب نجس، وهذا مقصود كما فيما نحن فيه، كما فيما نحن فيه يعني ناظر لما أشار له العلامة الحلي، هذا الجواب الأول. فإذا موضوع القسم الثاني يختلف عن موضوع القسم الرابع فيرتفع الإشكال والتنافي، هذا جواب أول أشار له السيد الخوي، قال احتمال هذا منظور الشيخ فنرفع التنافي بذلك.
نعم عن موضوع الثاني يعني رأى مثلا
لم يعلمه مثل ما قال ثوبه متلبس. لا هو قال لا مو رأى شخصا يشرب دم المتلبس. نعم ينطبق هذا ينطبق لكنه لم يشر لمسألة من رأى شخصا يشرب دهنا متنجسا، وهذا ينطبق على القسم الرابع. إنما الذي أشار له الشيخ هو مسألة العلامة الحلي، حيث سأله السيد المهنة عن من رأى في ثوب المصلي نجاسة هل يجب الإعلام أم لا. العلامة ماذا قال؟
لا يجب الإعلام.
العلامة قال يجب من باب الردع عن المنكر. الشيخ ماذا قال؟ مشكل. قال مشكل لأنه لا يجب الردع عن المنكر في غير المال والفروج والدماء. فالسيد الخوي قال لعل هذا هو منظور شيخ القسم الرابع. هذا جواب. الجواب الثاني الذي ذكره السيد الخوي كاحتمال، قال الموضوع واحد كما نحن فيه في القسم الثاني، والقسم الرابع هو الدهن المتنجس لا فرق. ومع ذلك يمكن أن نرفع التنافي. لماذا؟ يقول لأن منظور الشيخ في القسم الثاني هو ما لو كان البائع سببا، فالحرمة إذن من باب التسبيب، من باب تسبيب. وأما منظوره في القسم الرابع إلى ثبوت الحرمة من باب الردع عن المنكر لا من باب التسبيب. يعني هل هناك حرمة نفسية لو لم يعلم البائع المشتري بأن الدهن متنجس؟ هل هناك حرمة نفسية عليه أم لا؟ ولو لم يكن هناك عنوان التسبيب بنفس عدم الإعلام وبنفس السكوت، هل تثبت حرمة نفسية أم لا؟ فالشيخ يقول لا تثبت الحرمة النفسية. وأما في القسم الثاني ذكر التسبيب فتثبت الحرمة إذن من باب التسبيب لا من باب السكوت عن فعل الغير. واضح؟ فالمنظور إليه في القسم الثاني والقسم الرابع هو بيع الدهن المتنجس. لكن في القسم الثاني فرضنا أن البائع سبب للوقوع في الحرام وغرر المشتري بالوقوع في الحرام، فإذا كان من باب التسبيب هل هو مأثوم أم لا؟ مأثوم من باب التسبيب بعنوان التسبيب لأن السبب أقوى من المباشر. القسم الرابع مع غض النظر عن عنوان التسبيب، لو كنا بمعزل عن عنوان التسبيب، باعه ولم يعلمه فما صدر من المشتري هل هو حرام أم لا؟ مع الجهل ليس حرام. فهنا هل يجب على البائع الردع عن المنكر ويقول له لا تشرب؟ لا، يقول لأنه ليس منكر بالفعل في حقه، فلا. إذن حرمة نفسية هنا بعنوان الردع عن المنكر، إنما لو ثبتت الحرمة بعنوان التسبيب. واضح المقصد؟ ها إذن فأنت أمام جوابين، اختر أيا منهما لتعالج التهافت، وإلا لو نرجع إشكال على كل تقدير إشكال تهافت كلاما. لكن الشيخ ليس أي إنسان، فلا بد أن نعالج كلامه كما نعالج كلام المعصوم عليه السلام. قال فهل يجب، فإن صدور الحرام من مشروط بعد المعلامة، فهل يجب الآن على البائع دفع الحرام بترك السكوت؟ يعني يتكلم ويقول له أيها المشتري إن الدهن متنجس أم لا؟ أو عن أي منكر يصدر كمن رأى شخص يشرب دهنا متنجسا هل يجب أن يعلمه يقول ترى الدهن متنجس أو يجوز لا يسكت عنه؟ يقول إشكال، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، وأن الشارع لا يرضى بصدور هذا المنكر والفساد على كل حال. من قبيل أمور ثلاثة: واحد، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، الجاهل يريد قتل زيد يظنه مرتد والحال أنه مسلم، فهل تسكت تقول يقتله ما دام جاهلا ليس ماتوا أولاد؟ تقول له حرام قتل النفس المحترمة. أو عدم إباحة عرضه له. هذا المورد الثاني، كمان ظن أن هذه زوجته وذاك يعلم أنها ليست زوجته، فهل يسكت؟ يقول لا، حلال بعد شبهة، لا يجب أن يعلنه. أو عدم إباحة عرض له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد. هذا اللي ضرر مالي، أما مثلا درهم جهنم، أما لا مليون درهم يعني الشرع يتسامح فيه، ولذلك اللقطة مثلا يتسامح فيها، إذا كانت اللقطة بالمقدار درهم يجوز للمنتقط يأخذها ولا يعرفها، لا مشكلة، إلا لقطة الحرب وقع كلام فيها. قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والرجع لو لم يرتدع بالإعلام، بل أساسا الإعلام ليس واجب، بل الواجب حقيقة هو الرجع عن المنكر. أما أن تعلمه ما هي الفائدة، أعلمته ولم يرتدع نسكت، لا، الواجب أن تردع، أما أن تعلمه لكي يرتدع. أما لو أعلمته ولم يرتدع هل سقط التكليف في حقك؟ لا، يجب عليك أن تردع. يعني تردع تقول له لا ترتكب هذا، تسجره بيدك بلسانك بقلبك، فذلك أضعف الإيمان. درجات، نعم درجات. إذا هذا إذا في هذه الأمور لا بعد، على كل حال كل على حسب مرجع بعد يرجع مسألة خلافية، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب، إنما الواجب هو الردع عن المنكر. وأما فيما تعلق بغير الثلاثة، لأن هم الثلاثة نعم، من حقوق الله، من حقوق الله يعني كالنجاسة مثلا وغيرها، كما أشرنا للنجاسة الصلاة في الثوب المتنجس، أو القبلة من يجهل القبلة ويصلي إلى غير جهة القبلة وغير ذلك، فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل. لماذا مشكل؟ لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، ما كان معصية ردعا، وهذه ليست معصية ما دامت من الجاهل، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. نعم نعم نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم الكلي لا بالموضوع جزئي، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى أبد الأبد، وأن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحج على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية. وذكرنا دليلين، الشيخ ما أشار إلى الدليل على وجوب الإرشاد، إما آية النصر أو معتبرة طلحة بن زيد، فلا يغيب عنك النقطة الخامسة. يعني علمنا من الدليل الخارجي، من السيرة المتشرعية أو من قيام الإجماع أو من قيام المرتكز العقلاء الواضح أو من حكم العقل أو من نص آية أو رواية.
هذا
نعم، إذا علمنا بدليل خارجي على أنه الشارع لا يرضى بهذا الأمر مهما كان بالدماء مثلا، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية بعد. هنا
قرار الدليل من الخارج في شيء يعني متصور لعلمنا من الخارج قبالة أنه قبال الخارج
قبال الخارج الداخل يعني نفس أدلة الأمر بالمعرفة النهي عن المنكر، هذه الأدلة لا تصلح لأن تدل على وجوب الردع عن المنكر إلا إذا ثبت أنه منكر وإلا يكون من التمسك بالعام بشبه المصداقية. هل أدلة النهي عن المنكر في حد ذاتها صالحة لأن تدل على لزوم الردع عن المنكر؟ هذه الآية وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأولئك هم المفلحون. هل تدل هذه الآية ما دل على النهي عن المنكر على وجوب الردع عن كل منكر ولو كان المكلف جاهلا؟ نقول لا، لأنها موضوعها المنكر وهذا ليس منكر إلا إذا علمنا من الخارج أن الشرع قال هذا منكر على كل حال وأنا أعتبره منكر. النقطة الخامسة، وهذه النقطة الخامسة في الحقيقة والواقع ترجع للنقطة الأولى، لكن حيث أن المصنف جعلها في آخر البحث نحن نجعلها، وهي ترتبط بصلب الموضوع. ما هو صلب الموضوع؟ نعم، لا مو فقط بيع الدون، وهو هل يجب إعلام المشتري بأن الدهن متنجس؟ فهنا ذكرنا فيما سبق بعض الروايات الدالة على ذلك، وأعلمهم إذا بعته مثلا. الآن هناك دليل آخر غير الروايات الخاصة أشار له المحقق المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه في الجزء الثامن من مجمع الفائدة والبرهان في الصفحة 36، هناك ذكر دليل على وجوب الإعلام. الشيخ الأعظم الآن ينظر إلى دليل المقدس الأردبيلي، هل هو تام أو غير تام؟ إن تام كفانا هذا الدليل ولم نحتاج حتى لتلك الروايات، إن لم يتم إذن فلا بد أن نتشبث بالروايات. ما هو دليل المقدس الأردبيلي؟ دليله يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب بأن النجاسة تعتبر عيبا، هذه المقدمة الأولى، النجاسة عيب، فإذا كان الدهن متنجس إذن يعتبر الدهن معيبا. المقدمة الثانية، لا شك أيضا ولا ريب كذلك بأنه يجب على البائع إظهار العيب للمشتري وإعلام المشتري بالعيب كما ذكر ذلك في بحث الخيارات، وبالخصوص في خيار العيب حيث ذكر الأعلام بأنه يجب على البائع إذا باع عينا معيبة أن يعلم المشتري بالعيب وإلا يثبت الخيار للمشتري. إذا واحد زائد واحد يساوي اثنين. المقدمة الأولى أن النجاسة تعتبر عيب، هذا واحد. المقدمة الثانية يجب إظهار العيب للمشتري من قبل البائع. النتيجة إذا يجب على بائع الدهن المتنجس إعلام المشتري بالنجاسة لأنها عيب، فيجب إعلامه بالعيب لكي يسقط عن المشتري حق الخيار. وننقل نص عبارة المحقق الأردبيلي حتى نلاحظ عبارة قبل أن يشكل عليه الشيخ الأنصاري. هو ما نقل نص العبارة، نحن ننقلها حتى نلاحظ كلامه هل فعلا، لأنه لابد حتى تعرف أنت الإشكال وارد أم لا، تراجع كلام صاحب الاستدلال. قال الأردبيلي في الاستدلال، ولأن النجاسة عيب مخفي، النجاسة عيب مخفي خب، فيجب إظهارها، لو كانت عيبا ظاهرا ما يجب، أما مخفي إذن يجب، فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب. لماذا؟ ليسقط خيار المشتري وإلا يكون تدليسا ويكون له يعني للمشتري الخيار. واضح الكلام؟ هذا كلام أردبيلي، ويناقشه الشيخ الأعظم بمناقشتين. الأولى، يا مولانا يا مقدسنا، استدلالك أخص من المدعى، لأنه هذا الاستدلال خاص بباب المعاوضات، البايع مثلا الإيجار، ولا يأتي هذا الاستدلال المذبور في باب الهبة والإباعة والمجانيات، كما لو أعطيت شخصا دهنا متنجسا هدية، أو أبحت له أن يشرب الدهن المتنجس. فهنا هل تقول يجب إعلامه لأن هذا عيب ويجب إظهار العيب للمشتري ليسقط عنه الخيار؟ هنا بعد ما يأتي، لأنه الموهوب لا يثبت له خيار العيب، والمباح له المال لا يثبت له الخيار خيار العيب، إنما خيار العيب يثبت في خصوص البيع. بعضهم عمم للإجارة، فتنبأ. إذن كلامك أخص من المدعى، ونحن بحثنا أوسع من باب البيع. هل يجب إعلام الباع؟ وأيضا البحث موسع، نريد دليل عام، دليل عام على كل حال يشمل الهبة. فهل يجب على الواهب أن يعلم الموهوب لنجاسة الدهن أم لا؟ على كلامك إذن لا يجب الإعلام، لأنك خصصت بخيار العيب، إذن حيث لا يوجد خيار عيب في الهبة ولا في الإباحة، إذن لا يجب الإعلام. هل تلتزمون؟ واحد. اثنان، إنه إن اعتبار النجاسة عيبان. لماذا النجاسة تعتبر عيب؟ لو حللنا وتأملنا لوصلنا إلى هذه النتيجة. إن اعتبار النجاسة عيب ليس إلا لكون النجاسة منكر واقعي وقبيح في الواقع وفي لوح الشريعة المقدسة، أن الشارع الأقدس يعتبر النجاسة أمرا منكرا، أمرا قبيحا، لذلك اعتبرتم النجاسة عيبا. وإلا لو لم تكن النجاسة قبيحة شرعا والشارع لم يعتبر النجاسة منكرا، لما كانت النجاسة عيبا، لكان الناس يشربون النجاسات كما يشربون الخمور والدماء في أيام الجاهلية. إنما صارت النجاسة عيبا ليس من باب العور، إن ليست هي نقص ولا شيء في العين المبيعة، إنما اعتبرت النجاسة عيبا لأجل اعتبار الشارع الأقدس، حيث اعتبر النجاسة منكر وأمر قبيح، وبناء على أن النجاسة أساسا قبيح، أمر قبيح وأمر منكر، فنقول إذا ثبت ذلك فيجب بالتالي الإعلام من باب أن هذا أمر منكر وأمر قبيح، ليس من باب وجوب إظهار العيب. عنوان العيب لا قيمة له، المناط على عنوان المنكر، المناط على عنوان ماذا؟ القبيح. والنجاسة أمر قبيح وأمر منكر، إذن فيجب بالتالي الإعلام بهذا المنكر والإعلام بهذا القبيح، ليس من باب أنها عين لا. فإن كانت النجاسة أمر قبيح وأمر منكر فوجب الإعلام، وإلا إن لم نعتبرها أمرا قبيحا وأمرا منكرا شرعا، إذن فليست عين ولا يجب بالتالي الإعلام والإظهار من باب العين، لأنه من قال أنها عين؟ العطل يعتبرها، بالعكس بعضهم يستأنس بالنجاسات والطفاسات. فتأمل، يقول فتأمل، لعله لا النجاسة تعتبر عيب بنظر العرف وتوجب نقصا ماليا، والعيب هو ما يوجب في الحقيقة نقصا ماليا. فانظر العرف ببابك واسأل، بأنني لو بعت دهنا متنجسا بدم ببول بمني بغيرها، ألا تعتبرون هذا موجب النقص المالية؟ مع غض النظر عن قضية المنكر، حتى لو إنسان كافر اشترى، هو يشمئز من دهن متنجس ببول أو منية، فيوجب ذلك بالتالي نقص مالية. لذلك قال فتأمل لعله فعلا تعتبر النجاسة عيب، والعيب هو ما يوجب نقصان المالية، فالعرف ببابك. إذن فقد يقال بأن النجاسة عيب وليس أمرا منكرا، يعني أو المناط في وجوب الإعلام كونها أمرا منكرا وقبيحا، لا، بل هي عيب في حد ذاتها. لكن إذا يبقى الإشكال أول على حاله. جزاكم الله خيرا كثيرا. قال ثم إن بعضهم يعني الأردبيل المقدس استدل على وجوب الإعلام بالدليل التالي في هاتين المقدمتين: واحد، بأن النجاسة عيب خفي. اثنين، فيجب إظهارها، يجب إظهار العيب ليسقط خيار المشتري كما نقلنا نقصة كلام. وفيه: واحد، مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات البيع والإجارة مثلا حتى تستدل بالخيار خيار العيب، لا، بل يشمل مثل الإباحة لو أبحت الدهن المتنجس والهبة من المجانيات، مع أنه لا خيار في الهبة ولا خيار في في الإباحة. اثنين، أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فإن ثبت ذلك القبح الواقعي حرم الإلقاء، يحرم الإلقاء في القبيح، إذن يجب الإعلام من هذا الباب، من باب حرمة الإلقاء في القبيح، مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب. وإن لم يكن أو لم تكن النجاسة ماذا؟ أمر قبيح واقعا، لم يكن هذا عيب، النجاسة ليست عيب، ليست عيب، من قال عيب؟ فتأمل، قد يقال عيب، لأنها تجيب نقصان مالية، لكن نحن ما دمنا الآن في هذا المستوى لابد أن نورن أنفسنا على الإشكالات. لذلك قلنا ليس، ثم قلنا فتأمل. وإلا يعني لو لم تكن النجاسة منكرا واقعيا وقبيحا فهي ليست عيب، وإذا ليست عيب لا يجب إظهارها، إذا لا يجب إظهارها لا من باب المنكر لأنكم تنكرون أنها منكر، ولا يجب إظهارها من باب العيب لأنها ليست عيب، لكن فتأمل قد يقال عيب، وإن لم نقل منكر إلا أنها عيب. يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.